الثانية ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة أصحابكم فيه أنا خالد العبدالله، وأستهل بعناوين رئيسية. قاليباف يقول إن أولوية الحكومة والبرلمان في إيران تتمثل في تطوير العلاقات مع دول الجوار. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. والأعرجي يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم إلى مدينة خرم‌آباد مركز محافظة لورستان ضمن جولات الحكومة التفقدية في محافظات البلاد، وتستغرق زيارة رئيسي لمحافظة لورستان يوما واحدا، ويتضمن برنامج الزيارة المشاركة في اجتماع مجلس المحافظة ولقاء حشود المواطنين، كما يتفقد عددا من المؤسسات والمراكز الصناعية في المحافظة. ويرافق رئيسي خلال الزيارة عددا من الوزراء والمساعدين للاطلاع على مشاكل أهل المحافظة عن قرب وإيجاد حلول لها. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين ومدراء الشركات التركية في اسطنبول إن أولوية الحكومة والبرلمان تتمثل في تطوير العلاقات مع الجوار والدول الإسلامية. وشدد قاليباف على أن التجارة الثنائية لا ينبغي أن تتقيد برفع الحظر، وينبغي وضع الخطط بطريقة تثمر عن الاستمرار في نشاطات التبادل التجاري بين البلدين حتى لو لم يتم رفع الحظر الجائر. وكان قاليباف قد وصل اسطنبول أمس الخميس لحضور اجتماع اتحاد البرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في هذه المدينة. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة المفاوضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا. وعقد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، والذي تم بموجبه استمرار المحادثات على مختلف المستويات حول النصوص التي اقترحتها إيران لإلغاء الحظر. وأكد الوفد الإيراني في هذا الاجتماع أنه سبق أن حدد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره، وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات. وحول اجتماع الوفد الإيراني مع مجموعة 4+1 لرفع الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة جديدة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران جرت في العاصمة النمساوية فيينا بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقر كاني ومجموعة 4+1. وعلى هامش الجلسة أكد باقر كاني أن الأطراف عبروا عن آرائهم في هذه الجولة، مشيرا إلى أن إيران جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها في التوصل إلى اتفاق جديد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني. كما أشار إلى أن كل الأطراف أبدت في المحادثات استعدادها للعمل على تضييق الفجوات. مندوب روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في تغريدة له إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة قد انتهى وكان قصيرا إلى حد ما وبناء، مشيرا إلى أن المشاركين لاحظوا عددا من القواسم المشتركة المهمة في المواقف هناك، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى الانتهاء من محادثات فيينا بنجاح وبسرعة. منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لفت في مؤتمر صحفي إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل محادثات فيينا، مشيرا إلى أن الأطراف ستعمل من أجل تقريبها، وإن لدى الأطراف نقطة انطلاق في المفاوضات وتبدأ مما تحقق في يونيو الماضي. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حسن نية بلاده وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الكبرى، مشيرا إلى أن طهران لم تلحظ حتى الآن أي مقترح بناء وفاعل من الأطراف الأوروبية، وهو ما يتناقض مع ادعاءاتها بمشاركتها الجدية في المحادثات وعامل لتعقيد مسار الاتفاق، مؤكدا أن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أجواء التفاؤل السائدة في فيينا عكرتها الولايات المتحدة بخطوة تصعيدية جديدة ضد إيران، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن تتجه للتشدد في تطبيق الحظر على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الوفد سيصدر تحذيرا للشركات التي لا تلتزم في الإمارات بالحظر على إيران بأن واشنطن لديها أدلة على عدم الالتزام بالحظر، وإنه من المحتمل فرض عقوبات فيما بعد على الشركات بسبب هذه التعاملات.
أكد أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني المفاوض في فيينا أن طهران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها، ويجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. وقال المسؤول الإيراني ضمن تأكيدنا بأن التوصل اتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة، نقول أنه يجب أن يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه عمليا. دعا رئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى إجراء مشاورات جدية بشأن المقترحات الجديدة لفريق التفاوض الإيراني في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر صباح اليوم أن مفاوضات فيينا تنطلق من المسودات حتى نهاية الجولة السادسة من المحادثات، لكن الأفكار الإيرانية الجديدة يجب أن تناقش بشكل صحيح وبصورة معمقة. وكان أوليانوف قد صرح يوم أمس بعد الجلسة الجديدة للجنة المشتركة للاتفاق النووي بأن الاجتماع كان قصيرا وبناء، وقد رأى المشاركون وجود قواسم مشتركة في مواقفهم. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي أن الولايات المتحدة ستحافظ على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور. وفي مقال ماكنزي أن القوات الأمريكية في العراق تنتقل إلى مهمة غير قتالية، حذر من احتمال زيادة الهجمات على هذه القوات حتى نهاية الشهر الحالي. وفي سياق منفصل، كشفت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين عن خطط أمنية لحماية المحافظة بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين وسمراء ونينوى والمركز المتقدم للعمليات المشتركة، كونها تحد 5 محافظات. هذا وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأرجي انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف التي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحاب من العراق. وأكد الأعرجي أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد 7 سنوات من محاربة جماعة داعش الوهابية، تنتهي رسميا المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي. وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف والتي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. وأكد الأعرج أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. بدوره قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف إن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه.
أعادت الأطراف المجتمع التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش الإرهابي، وأن وجودهم يكون حصرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.
ويقول مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون غربيون إن وصف هذا التحول بالانسحاب مضلل، لأن ذلك لا يغير شيئا يذكر من حجم القوات المتمركزة في العراق، فقد أبقت الولايات المتحدة على قوات قوامها 2500 جندي في العراق. ويقول المسؤولون الغربيون إن أغلب هذه القوات يقوم فقط بمهام التدريب والاستشارات منذ بعض الوقت، إضافة إلى ما يقارب 1000 جندي من قوات التحالف. وإذ لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل مطالب مشددة من فصائل عراقية تطالب بمغادرة كافة القوات الأمريكية البلاد، والتي صعدت من تهديداتها مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للانسحاب في نهاية الشهر الحالي، وتطالب بانسحاب أمريكي كامل، وهو أمر لم تتم مناقشته على الإطلاق.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 من قادة حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة. وأبناء وقبائل في اليمن تنظم وقفة قبلية مسلحة تنديدا بجرائم العدوان السعودي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين. أما القرار الثاني فهو معني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فيما يخص القرار الثالث، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها. وتضمن القرار الرابع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكذلك الجولان السوري المحتل، بينما تطرق القرار الخامس إلى أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 من قادة ونشطاء حركة حماس في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل آخرين وهددتهم في مناطق أخرى. من جهة أخرى، هجم عشرات المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتدوا على مركباتهم وحطموا عددا منها. إلى ذلك، رفض المواطن الفلسطيني عبد الفتاح السكافي مغريات إسرائيلية عدة لترك منزله في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بما فيها عرضا بالحصول على 5 ملايين دولار ثمنا له. أطلقت جمعية الوفاق البحرينية تقريرا سنويا يوثق ويرصد الانتهاكات وتجاوزات من قبل النظام تجاه حقوق الإنسان في البلاد. وأشار التقرير إلى استمرار ممارسات النظام البحريني، مؤكدا أن السلطة تواصل مساعيها السياسية حول التغيير الديموغرافي في البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول ملف حقوق الإنسان في البحرين، تابعوا هذا التقرير.
تقرير سنوي أطلقته جمعية الوفاق البحرينية يوثق ويرصد الانتهاكات والتجاوزات من قبل النظام تجاه حقوق الإنسان في البلاد. التقرير الذي حمل عنوان وباء الانتهاكات أكد على استمرار النظام في قمع الشعب البحريني وحرمانه من أبسط الحقوق، وأشار إلى استمرار ممارسات النظام البحريني، مؤكدا أن السلطة تواصل مساعيها السياسية حول التغيير الديمغرافي للبلاد، حيث جنست الكثير من من الأجانب، بينما تمعن في اضطهاد الشعب واعتقال الآلاف من النساء والرجال منذ سنوات. كما وصل النظام إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين، بالإضافة إلى الإعدامات والتعذيب حتى الموت والإهمال الطبي المتعمد.
البحرين التي يعاني فيها الناس الأمرين قبال ما يتعرضون له من انتهاكات واسعة منذ عقود وازدادت في العقد الأخير.
وأشار التقرير إلى أن السجون في البحرين لا تزال تضم آلاف سجناء الرأي والضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين، وعلى رأس هؤلاء الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والعديد من رفاقه السياسيين والحقوقيين. كما أضاف التقرير أن شعب البحرين محروم من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة.
منذ العام 2011 ما زال عداد الانتهاكات مستمر في البحرين لا يتوقف، وهذه الانتهاكات تكون بإجراءات عمدية من السلطة.
وطالبت الوفاق خلال تدشين تقريرها الحقوقي المجتمع الدولي والحقوقي بالضغط على حكومة البحرين من أجل تطبيق المبادئ الديمقراطية في احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين والكف عن أذية الشعب وقمعه، وقالت إنها تدعو إلى أن تكون البحرين دولة قانون ومؤسسات للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، من خلال البدء بإطلاق سراح سجناء الرأي وتفعيل مبدأ المشاركة لجميع القوى السياسية في البلاد ومن ضمنها الجمعيات المعارضة التي حلتها السلطة.
نظم أبناء وقبائل مربع البيضاء في اليمن وقفة قبلية مسلحة تنديدا بجرائم العدوان وتصعيد أمريكا من حربها العسكرية والاقتصادية ضد الشعب اليمني، وأكد المشاركون على مواصلة الصمود في مواجهة العدوان ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى يتم تطهير تراب الوطن من الغزاة والمحتلين. ونددوا بجرائم دول العدوان واستهداف المدنيين مؤخرا في محافظتي تعز وصنعاء ومناطق وقرى متفارقة في صعدة وأحياء سكنية ومستودعات لأغذية المواطنين في أمانة العاصمة. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود أتراك جراء هجوم نفذته حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقالت الوزارة أن الجنود الأتراك قتلوا في منطقة عملية مخلب الصاعقة شمالي العراق جراء هجوم نفذه تنظيم بيكاكا المعارض. وأشارت إلى أن القوات التركية نفذ غارة جوية على أهداف في المنطقة أسفرت عن تصفية 6 مسلحين من المنظمة التركية الكردية التي تصفها أنقرة بالتنظيم الإرهابي. انعكس تدهور سعر الليرة التركية على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة في الشمال السوري، حيث تشهد تلك المناطق واقعا معيشيا سيئا للغاية ما تسبب بارتفاع معدلات الجريمة والنهب. هذا وشهدت عدد من المناطق في الشمال احتجاجات بسبب تأخر رواتب العاملين في المنظمات والشركات ذات التمويل التركي بسبب انخفاض الرواتب أمام سعر الصرف وانقطاع الرواتب من تركيا بسبب انهيار الليرة التركية. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ظلال انهيار الاقتصاد التركي أرخت بظلالها على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في الشمال السوري. ركود وارتفاع أسعار جنوني تشهده أسواق تلك المناطق شملت جميع القطاعات منها الأدوية والألبسة وحاجات الحياة اليومية، التي زادت من معاناة المدنيين القابعين تحت سطوة الميليشيات المدعومة تركيا. احتجاجات شهدتها عدد من المناطق في الشمال بسبب تأخر رواتب العاملين في المنظمات والشركات ذات التمويل التركي بسبب انخفاض الرواتب أمام سعر الصرف وانقطاع الرواتب من تركيا بسبب انهيار الليرة التركية، ولذات السبب زادت الجماعات المسلحة من الأتاوات التي تفرضها على المدنيين لسد عجز نقص الرواتب.
طبعا في ظل الوضع الاقتصادي السيء في تركيا، هذا الأمر منع تركيا من تقديم المزيد من الدعم والمساعدات عبر جمعياتها لأهالي هذه المناطق، وبالتالي ازدادت الأوضاع المعيشية صعوبة وانعكست كما ذكرت بشكل سلبي. وهذا الأمر تجلى في عدة أمور، خاصة يعني أخص بالذكر موضوع عمليات الخطف المستمرة التي أصبحت تشهدها شوارع مناطق ريف حلب الشمالي، يضاف إليها مؤخرا أيضا ازدياد عدد حالات الانتحار.
تدهور الوضع الاقتصادي في الشمال السوري زاد من عمليات الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى ارتفاع معدل الانتحار بسبب سوء الوضع المعيشي، حيث باتت تسجل شهريا 4 إلى 5 حالات انتحار بين المدنيين.
من انعدام الأمان إلى تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا، يثبت التركي يوما بعد يوم فشله في إدارة المناطق التي تسيطر عليها جماعاته المسلحة في الشمال السوري، متأثرا بالأزمة الاقتصادية الداخلية في بلاده.
أعلنت منظمة العفو الدولية منستي في تقرير لها أن المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من أعمال عنف هائلة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذرة من أن هذه الفظائع قد ترقى إلى جرائم حرب. اختتم المؤتمر الشعري في رثاء الشهيد الحاج قاسم سليماني، والذي شارك فيه كوكبة من الشعراء الذين ألقوا أشعارهم تخليدا لذكرى هذا القائد الكبير. وقال أمين المؤتمر الشعري مرتضى أميري: سيبقى الشهيد حاج قاسم سليماني منارة تضيء درب الأجيال من جهة، وتسلط الضوء على جرائم الأمريكيين من جهة أخرى. من خلال هذا المؤتمر الشعري نحاول أن ننقل جزءا من تضحياته بأبيات شعرية تليق بالأبطال. المزيد في هذا التقرير.
يا حاملا علم الشهادة رائدة، حييت نجما للبراعة صاعدة، هكذا تربعت الأحرف إلى جانب بعضها لترسم أبيات شعرية بعشق سيد الميدان قاسم سليماني. إنه الحفل الختامي للمؤتمر الشعري في رثاء هذا الشهيد، والذي شارك فيه كوكبة من الشعراء الذين ألقوا قصائدهم تخليدا لذكرى هذا القائد الكبير.
كان الحاج قاسم على دراية بكل المجالات، وعادة ما كان يستخدم الشعر في خطاباته. الفيديوهات المسجلة لها جميعها تشير إلى اهتمامه بموضوع الفن والثقافة، وفي نفس الوقت كان العدو الأكبر للظالمين وأرحم الناس للمظلومين.
الشهيد سليماني رمز ينجذب إليه كل أحرار العالم. الشهيد في عصرنا غير حدود الحرية، أقواله وأفعاله وجهاده واستشهاده يمكن أن تقدم في شكل مدرسة خاصة، وهي مدرسة سليماني.
من قلب العاصمة الإيرانية طهران التي لها باع طويل في مناهضة الاستبداد والاستكبار، ينتشر أدب المقاومة بألوان شعرية مختلفة وبيان جمالي بليغ لإسناد فعل المقاومة، وتخليد الشهيد سليماني كنموذج للأجيال القادمة.
سيبقى الشهيد حاج قاسم سليماني منارة تضيء درب الأجيال من جهة، وتسلط الضوء على جرائم الأمريكيين من جهة أخرى. من خلال هذا المؤتمر الشعري نحاول أن ننقل جزءا من تضحياته بأبيات شعرية تليق بالأبطال.
أكد المشاركون أن الشهيد سليماني ليس اسما وعنوانا فحسب، بل هو نهج وثقافة وتاريخ ورمز من رموز الثورة الإسلامية، وهو أسطورة لا شيء يستطيع وصفها. الشهيد سليماني ليس قائدا عسكريا فحسب، بل هو نموذج إنساني للدفاع عن المظلومين ونصرة المستضعفين.
وأخيرا أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن عقد قمة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي في شهر فبراير المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح جذري للعلاقة بين القارتين. وأوضح أنه عند تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير المقبل سيكون هناك عدة محاور ستناقشها، بينها إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع أفريقيا. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد، وهذا تذكير من العناوين الرئيسية. قاليباف يقول إن أولوية الحكومة والبرلمان في إيران تتمثل في تطوير العلاقات مع دول الجوار. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. والأعرجي يعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. شكراً لكم طيب المتابعة، وسأكون معكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عقيلة الطهر والكرم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عقيلة الطهر والكرم من إخراج كريم حسن. في السنة الخامسة للهجرة السنوية المباركة ولدت زينب الكبرى في بيت من خصهم الله تعالى بآية التطهير، فشهدت أسرار ذاته وعرجت روحها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وفتحت لها أبواب المعرفة، فأصبحت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمة.
سلمى، اذهبي يا سلمى واحملي البشرى إلى رسول الله في المسجد. هل أمي أسرعي؟
حسنا حسنا.
الله أكبر الله أكبر الله.
يا عقيل يا أهل هاشم، البشرى البشرى يا عقيل، البشرى يا أهل هاشم، البشرى يا عقيل.
وهبتك ناقة يا سلمى، هات البشرى.
بضعة رسول الله، ولدت بنتا كأنها الشمس في رابعة النهار.
شكرا لله رب العالمين. ارجعي يا فتاة لخدمة فاطمة، فهي الآن أحوج ما تكون إلي.
حسنا حسنا،
أنا سأبشر رسول الله بهذه الولادة. اذهبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا رسول الله، فاطمة ولدت بنتا كأنها القمر في التمام.
فتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في غاية السرور والانشراح قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، هلموا صلوا قرابة نبيكم، وهنئوا فاطمة بنت نبيكم، هلموا إلى دار علي. هيا
هلموا.
هيا يا رجال،
هلموا نهنئ عليا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تسمي المولودة المباركة يا علي؟
قال علي عليه السلام: وهل أسبق رسول الله؟
فقالت السيدة الزهراء عليها السلام: لا نسبقك يا رسول الله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سميها يا فاطمة.
فأجابت السيدة فاطمة: يا أبتاه، والذي بعثك بالحق وددت أن أسميها زينب.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله: الله أكبر وسبحان الله، هكذا أردت أن أسميها. يا علي، عقوا عن زينب وأطعموا البائس والفقير، وهاتوا المولودة.
يقول الإمام علي عليه السلام: خذها يا رسول الله.
بعد أن تناولها رسول الله صلى الله عليه وآله من يد علي عليه السلام، أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، ثم دعا لها بالسلامة والحفظ وناولها فاطمة.
جلست زينب عليها السلام يوما في طفولتها في حجر أبيها علي عليه السلام، فأخذ يلاطفها ثم قال لها: قولي واحد يا زينب.
تقول السيدة زينب عليها السلام: واحد يا أبتاه.
يقول الإمام علي عليه السلام: قول اثنين يا ابنتي.
وتسكت زينب.
فيقول الإمام علي عليه السلام: لماذا السكوت يا عزيزتي؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد.
عندما سمع الإمام علي عليه السلام جواب طفلته زينب عليه السلام، ضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وتلا قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
تقول السيدة زينب عليها السلام: أتحبنا يا أبتاه؟
يجيبها الإمام علي عليه السلام: إني بكم لرؤوف شفيق.
تقول السيدة زينب عليها السلام: نعم يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا.
من سمو مكانة عاقلة الطهر والكرم السيدة زينب الكبرى عليها السلام، مكانتها الراقية التي تدل بصدق على رجاحة عقلها وحسن فصاحتها وبيانها وغزارة علمها وكثرة فقهها. ذات يوم جلس الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وهما يناقشان ما سمعاه من جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن موضوع الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. فقالت زينب لهما:
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله مؤدب بأدب الإله، فإن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، ومن كجد النبي العربي الهاشمي القرشي الذي اصطفاه الله تعالى وهو لا ينطق عن الهوى.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.
تقول السيدة زينب عليها السلام: هناك ثلاث درجات في الدين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ما هي هذه الدرجات يا نور عيني؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: هي حلال وحرام ومشتبه، فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في بيانه، والحرام ما حرمه القرآن الكريم وهو على النقيض من الحلال، وأما المشتبه فهو الشيء الذي ليس بالحلال ولا بالحرام.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة ما عليه إلا أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، ويسير في طريق القرآن الحكيم، ويقتدي بجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأسى به، ويبتعد عن طريق الشبهات ما استطاع.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأصبح دينه وعرضه نقيا صافيا، يعبد ربه عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأما من سار في طريق الشبهات يا زينب،
تجيب السيدة زينب عليها السلام عن هذا السؤال قائلة: السائر في طريق الشبهات فلا يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه الله، وأن لكل ملك يملك متاعا حما بجوار ملكه، أما حما ملك الملوك فإنها محارمه كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: اتق المحارم تكن أعبد الناس.
يقول الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء عليها السلام: أنعم بك، إنك من شجرة النبوة ومعدن الرسالة.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: لقد سبقتنا يا أبتي وأخمدت ضوء القناديل.
يجيبه الإمام علي عليه السلام: أخشى يا بني أن ينظر أحد إلى أختك وهي تزور قبر جدها رسول الله.
فيقول الإمام الحسين عليه السلام: فديتك يا أبا، والعهد المعهود.
يجيب الإمام علي عليه السلام ولده الحسين عليه السلام: ليس يخفى عليك الرأي يا حسين، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره، والله لا يدعونك حتى يستخرج العلقة من جوفك.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ويفعلون ذلك يا أبا.
يجيبه الإمام علي عليه السلام: فإذا فعلوا سلط الله تعالى عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأخيتي زينب يا أمير المؤمنين.
يجيبه أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما زينب فتتعزى بعزاء الله، تعلم أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، ولها برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة.
تقول السيدة زينب عليها السلام لأخيها الحسين عليه السلام: أوكائن ذلك يا حسين؟
يقول الإمام الحسين عليه السلام: نعم يا زينب، نصبر على بلاء ربنا ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده.
تقول السيدة زينب عليها السلام: الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا عبد الله، أنت الكفء لعقيلة بني هاشم. يا عبد الله، بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. يا عبد الله،
جعلت فداك يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، خيرها يا عم.
يقول الإمام علي عليه السلام: حق طلبته يا عبد الله، يكون خيرا إن شاء الله. جاء الإمام علي عليه السلام إلى زينب عليها السلام وعرض عليها قائلا: حبيبتي زينب، ابن عمك عبد الله بن جعفر من شمائله الكرم والجود والشجاعة، وهو لا يبيع معروفا صنعه، أما إخلاصه لله والرسول وللدين فقد عرفه الداني والقاصي من المسلمين.
تقول السيدة زينب عليها السلام بحياء: فديتك يا أبتاه، إن ابن عمي عبد الله معطاء كريم النفس، لا يقف كرمه عند حد، وأمه أسماء بنت عميس الطاهرة النجيبة.
يقول الإمام علي عليه السلام: بوركت يا زينب، أزف إليه البشرى، وسيكون صداقك صداق أمك الزهراء، 480 درهما من خالص ماله.
وهكذا شاءت الحكمة الإلهية أن تكون عقيلة بني هاشم نسخة عن أمها البتول، وكما شاءت الحكمة الإلهية أن تكون زينب الكبرى حاملة لراية الثورة الحسينية لتصل إلى عصرنا، وحتى قيام راية الموعود المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نقول نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا الزينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا زينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. يشهد علينا الله هالعهد ما ننسى، يشهد علينا نجدد عقيدتنا 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 زينب أميرتنا. يشهد علينا الله يشهد علينا الله الله الشهد لنا للآل والينا، وهذا الحكي مكتوب، هذا الحكي مكتوب. اكتبنا معانية صغنا قوافية ورددنا بهن ذوب، رددنا بهن ذوب. حيدر كتب شعره وداعيكم اللي يقرأ جمهورنا المحبوب، جمهورنا الغالي آل النبي والي. ما لحظة عنا انتوب، صارت جريمتنا جريمتنا جريمتنا، نهوى أيمتنا أيمتنا أيمتنا. صارت جريمتنا جريمتنا جريم الله، نهوى أيمتنا. ومن زينب عرفنا هالعهد ما ننسى، ومن زينب عرفنا هالعهد ما ننسى. نجدد عقيدتنا 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 أميرتنا أعلى. جدد جدد عقيدتنا 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 زينب أميرتنا أميرتنا. نور الشمس بيها شيع علي واليها، والنعم بالكرار تحير معانيها، يا هو الوصل ليها زينب خزين أسرار. به الحياة صورة والصورة مستورة من عالم الأنوار، أبجل باب عفتها فاطمة لفتها ومشاهدتها انظار. بيها تمسكنا 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 زينب عقيلتنا عقيلتنا عقيل. بيها تمسكنا 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 زينب عقيلتنا عقيل عقيل. ومثل الشمس شفنا هالعهد ما ننسى، ومثل الشمس شفنا نجدد عقيدتنا عقيدتنا نجدد جدد عقيدتنا عقيدتنا أميرتنا أميرتنا أميرتنا. زينب كفو إلها عباس كافلها، والفخر بالعباس والفخر بالعباس. حامي إمارتها شفينا قبتها، ظلل عليها إحساس ظلل عليها منه الهي منه الذي مسها، والقمر حارسها تحت الزلم تنداس تحت الزلم تنداس. وهالغيرة خذناها منه وكسبناها تشهد علينا الناس تشهد علينا الناس. هي بكفالتنا كفالتنا كفالتنا، نعليها صرختنا صرختنا صرختنا. هي بكفالتنا الله نعليها صر صر صر. وله الوفا كتبنا هالعهد ما ننسى، له الوفا كتبنا هالعهد ما ننسى. نجدد عقيدتنا 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 الله زينب أمي. وصل صوتك إلى زينب. نجدد عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا.
إلى الشاعر المبدع الأستاذ حيدر تركي الكربلائي. منها أخذ درسه، منها أخذ درسه حتى الوفا نفسه. زينب فلا تنضام، زينب القرآن آياته رتلنا كلماته شمطالة الأعوام. نبقى نوافيها ونقرب معانيها كجوهر الإسلام. زينب قدسية راضية ومرضية، خل تسمع الأقزام.